بالنسبة لآية سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيها خلاف في المقصود بها على ثلاث أقوال. القول الأول أن المقصود أن الذين فعلوا بعض هذه الأفعال قبل تحريمها وقبل نزول الآيات فيها، كما كان حمزة شرب الخمر في الصحيح في نحره لناقتي علي اثنين كان يريد أن يصدق بهما فاطمة، وكغيره من الذين ماتوا قبل تحريم بعض المحرمات فكانوا وقعوا فيها، فهؤلاء ليس عليهم إثم قطعا مما وقعوا فيه لبراءة الأصلية، ولأن الإيمان يجب ما قبله، فما فعلوه قبل ذلك قطعا لا يضرهم. القول الثاني أن المقصود بها أن الحسنات يذهب من السيئات، وأن الإنسان إذا استزله الشيطان فوقع في معصية ثم أحسن بعدها وأناب وتاب فإن حسنته تذهب سيئته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنة تمحها، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهب من السيئات. القول الثالث أن المقصود بالآية أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لأن الله أحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وقال اعملوا ما شئتم فقد غضبت لكم في أهل بدر، وقال في أهل بيعة فقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم ريحا قريبا، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، وقال والذي نفس محمد بيده لا يلس النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء ما وقعوا فيه بعد ذلك كالفتن التي دخلوها كمعركة الجمل وغيرها، فإنها لا تقع إلا مغفرة أصلا، لا يقع منهم ذنب إلا وهو مغفور من قبل، لأن المغفرة سبقت، فقد سبق رضوان الله عليهم قبل وقوعهم في مثل هذه الذنوب، فتقع ذنوبهم مغفرة، ليس عليهم منها أي إثم، وليس على الأمة منها وبال كذلك، لأنها وقعت مغفرة أصلا، كما يقع من الصبي من المخالفات قد رفع عنه القلم، وذلك تشريف لهم شرفهم الله به لما علم من الإيمان في قلوبهم فزادهم سكينة ويقينا. فعلى القول الأول تصلح دليلا في بابنا هذا ما يتعلق بزيادة الإيمان بزيادة الأعمال. ثم المسائل التفصيلية في أركان الإيمان، فأركان الإيمان مثلا الإيمان بالله، وهذا يشمل ثلاثة أنواع: الإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وكل واحد من هذه الأنواع يدخل تحته عدد كبير من المسائل. وكان مقتضى الكلام أيضا أن يدخل في ذلك الإيمان بكتبه، لأنها من كلامه وهو من صفته، فيكون الكلام فيها يكون هذا الركن داخلا في الركن السابق. ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فإنه من صفة الله أيضا وعلمه، وعلمه من صفته، كان الأصل أن تدخل في الإيمان بالله، لكن الله أفرد هذين الركنين وجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنين مستقلين، وصرح الله بذلك في كتابه في عدد من المواضع في ذكر ما يؤمن به الناس، وذلك كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وغير هذا من الآيات التي فيها كلام عن أركان الإيمان. ومثل ذلك الإيمان بملائكته وما يشمله هذا الركن من المسائل التفصيلية، كالإيمان بأسماء المسمين منهم والإيمان بعصمتهم وما يتعلق ب وظائف المعروف وظائفه منهم، وكذلك الإيمان بكتب الله المنزلة إيمانا إجماليا، ثم الإيمان التفصيلي بالأربعة المسمات هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وصحف موسى كذلك، صحف إبراهيم كذلك، لأنها ذكرت لكن ذكرت بغير اسمه. ومثل ذلك الإيمان تفصيلا بما أثبته القرآن، فما جاء في القرآن من الأمور العلمية يجب الإيمان به وتصديقه. ثم الإيمان باليوم الآخر، وذلك يشمل الموت، مسائل القبر وعذاب القبر والبعث بعد الموت وما يتعلق بطي السماء والأرض والبعث والحشر إلى الساهرة وكذلك تجلي الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام والإتيان بجهنم وما يتعلق ببروز حملة العرش يحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية وكذلك الشفاعة ثم ما بعد ذلك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونصب الصراط وما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار تفصيلا ووزن الأعمال في الميزان والشفاعات الأخرى غير الشفاعة الكبرى فكل هذا من الأمور التفصيلية المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان ثم الإيمان برسول الله عموما إجمالا وتفصيلا بما سمي منهم والإيمان بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة لما سبق مهيمنة عليه وأنه لا ينفع أحدا بعد بعثته إيمان إلا بتصديقه واتباعه وما يتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وهو المقتضيات الثلاثة أن يصدق في كل ما أخبر وأن يطاع في كل ما أمر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع مقتضياته شهادة أن محمد رسول الله وكذلك صفات الرسل من الصدق والأمانة والتبليغ والعصمة من الوقوع في الخطأ في التبليغ عن الله ومن الإقرار على الخطأ في أفعال العباد كلها وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وما يدخل تحته من المسائل التفصيلية كمسألة الطيارة والتنجيم والعلاقة بالجن والأسباب وأفعال العباد ونحو ذلك مثل تسيير الأرزاق والتوكل فهذه الأمور داخلة في الإيمان بالقدر فهذا هو موضوع علم العقائد وقد يتوسع بعض الناس في ذلك فيدخل أيضا ما يتعلق بالموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة كثيرا حولهم فإن من الإيمان به محبته صلى الله عليه وسلم وقد شرط في محبته محبة أصحابه فقد صح عنه أنه ذكر أن علامة الإيمان حب الأنصار وأن علامة النفاق بغض الأنصار وقال علي رضي الله عنه لعهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق وكذلك أخبر أن أربعة أخبره الله أنه يحبهم وأمره أن يحبهم من أصحابه وكذلك قوله في علي اللهم وعده ومثل ذلك قوله لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق من جبل وأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومثل ذلك أتباعهم المتابعون ثم الذين يلونهم لقوله خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله كما في صحيح البخاري يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ومثل هذا محبة آل بيته فقد قال الله في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم ومنقبتهم العظيمة إجمالا وتفصيلا فمن التفصيل قوله في فاطمة رضي الله عنها بضعة مني يريبني ما يريبها ويريبها ما يريبني وقوله فيها يا سيدة نساء العالمين وكذلك قوله في الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا قوله فيهما هما سيدا شباب أهل الجنة قوله في الحسن رضي الله عنه أن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ومثل ذلك في غير هؤلاء من آل بيته وكذلك ما ورد بالتفصيل في بعض أصحابه كما جاء في أبي بكر في قوله هل أنتم تاركوا لي صاحبي وفي قوله أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر وكذلك في عمر بن الخطاب في أطائه فضله من اللبن الذي أعطيه في المنام، بقوله رأيتك أني واقف على بئر وبيدي دلو بكرة فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبنا وذنوبيني وفي نزعه ضعف والله يغفر له أو الله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وكذلك أن الناس عرضوا عليه وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره، فقيل ما أولته؟ فقال الإيمان، وهكذا. فهذه مناقبهم، ومن شهادته العشرة المبشرين بالجنة بالتفصيل بأسمائه، وشهادته لآخرين كذلك بالجنة بالتخصيص كابن مسعود وكعبد الله بن سلام ورجال من الأنصار كوسيد بن حضير، وكشهادته لسعد بن معاذ أنه اعتزله عبد الرحمن، وغير هذا من المناقب العظيمة لأصحابه ولمن جاء بعدهم من التابعين، كشهادته لأويس القرني واستجابة دعائه وقوله يقدم عليكم أويس القرني في أمداد اليمني، وهو رجل كان به وضح أي بياض، فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. ومثل ذلك حديثه عن أئمة الدين وتجديدهم للعلم، وأن الله قد ضمن أن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكذلك تبشيره بفتوحات الإسلام وقادته والمجاهدين الذين يعلون كلمة الله ويرفعون راياته، ومن ذلك إخباره بالمهدي الذي يأتي في آخر هذه الأمة، وهو رجل من آل بيته من ذرية فاطمة، واثق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، يشبه خلقه ولا يشبه خلقه ولا يشبه خلقه، يصلحه الله في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. ومثل ذلك 12 إماما من قريش، كلهم من قريش في هذه الأمة. وكذلك ما يتعلق بإخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون في آخر الزمان، فقد خرج إلى المقبرة يوما فقال: وددت لو رأيت إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني للواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فمثل هذا النوع يجعل هذا الأمر تتواتر فيه النصوص العلمية التي تقتضي تصديقا به وإيمانا، فيدخل على سبيل التوسع في علم العقائد، وكل هذا من موضوعاته. أما واضع هذا العلم فإنه من العلوم التي كانت كما ذكرنا داخلة في علم الحديث، فكان المؤلفون في علم الحديث يجعلون له أبوابا مختصة، كما عقد مالك رحمه الله في الموطأ أبوابا كثيرة تتعلق بهذا العلم، كباب صفة الجنة والنار، باب صفة الجنة وباب صفة النار، وكباب كتاب القدر ما جاء فيه، وكباب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم به موطأه، وكذلك مناقب الصحابة وما ذكر منها، وفضائل مكة والمدينة وما ذكر منها. ومن ذلك ما فعل من دونه، فالبخاري افتتح كتابه ببدء الوحي ثم بكتاب الإيمان، وذكر في آخره أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد. ومثل ذلك مسلم أورد بعد المقدمة أيضا كتاب الإيمان، وذكر كذلك صفة الجنة والنار وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بإشراط الساعة، عقد له كتابا كبيرا ذكر فيه نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال وغير ذلك من الإشراط التي داخلة في موضوع علم العقائد. والبخاري كذلك أتى في وسط كتابه بأحاديث الأنبياء وبالفضائل والمناقب وكذلك ببدء الخلق، وكل ذلك من الأمور العقدية. ومن هذا أصحاب السنن، إلا أن أبا داود رحمه الله لم يتوسع في هذا الباب، لأن كتابه قد خصصه للأحكام، ولذلك قال في رسالته لأهل مكة: هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث كلها في الأحكام، فلذلك لم يذكر كتاب المناقب ولم يتوسع في أحاديث الفتن والإشراط وغيرها، وإن ذكر بعض هذه الأحاديث. نعم كتاب السنة مستقل، سنذكره في الكتب المستقلة، نقصد كتب الدواوين الإسلام الأقلية دواوين الحديث. كتاب السنة لأبي داود كتاب مستقل أيضا. نعم لكنه كتاب مستقل وفيه الكلام في مجال العقدي، لكن ما فصل تفصيلا كبيرا في مسائل الاعتقاد في كتاب السنة النفسية. لما تجد كثيرا من هذه الأبواب توسع فيها الترمذي بلخص كتاب المناقب الفضائل، وكذلك عند ابن ماجه توسع كبير في هذه الأبواب باب الإيمان، وكذلك النسائي رحمه الله، وبالأخص أن النسائي أفرد كتبا مستقلة لهذا مثل مناقب آل البيت ومثل فضائل العشرة مبشرين بالجنة وغير ذلك من كتبه. فإذا كان المقصود الإفراد بالتأليف فكل هؤلاء لم يفردوا العقائد في تأليف مستقل، وإن كان الحميدي روى عن سفيان بن عيينة أصول الاعتقاد لكنه لم يفصل فيها ولم يذكر فيها النصوص الشرعية، وإنما ذكر المبادئ العقلية فقط، وهي رسالة خفيفة مطبوعة مع مسند الحميدي أصول الاعتقاد اسمها أصول السنة. ومن ذلك من عاصر الحميدية من الذين كتبوا في الردود على المعتزلة ومن سواهم القدرية، قد ألف ابن وهب كتاب الجامع وكتاب القدر، وألف الإمام أحمد كذلك كتاب الرد على الجهمية وكتاب السنة، وألف أبو خيثمة زهير بن حرب وهو شيخ مسلم كتاب الإيمان، وألف كذلك ابن أبي شيبة أبو بكر وهو شيخ مسلم كتاب الإيمان أيضا، وألف عبد الله بن أحمد كتاب السنة، والخلال كذلك كتاب السنة، وأبو داود كتاب السنة، وجاء عدد من المتأخرين من المحدثين فأفردوا كتبا مستقلة، من أشهرها كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب الصفات للدارقطني، وكتاب الرؤية كذلك للدارقطني، بالإضافة إلى كتب الردود في كتاب الدارمي وكتاب البخاري، كتاب الدارمي في الرد على بشير المريسي وعلى الجهمية عموما، وكتاب البخاري في خلق أفعال العباد والرد على المعطلة، وكتب الردود كثيرة في ذلك العصر. لكن مع هذا فلم توضع قواعد لهذا العلم، وإنما كانت الكتب عبارة عن نقول وآثار فقط. إذا رجعت إلى كتاب الإيمان ابن أبي شيبة أو الإيمان لأبي خيثمة زهير بن حرب أو الإيمان لابن مندة أو التوحيد ابن خزيمة أو غيرها تجدها أحاديث وآثارا ونقولا. وقد ألف البيهقي كتابا مستقلا سماه الاعتقاد، ولم يكثر فيه من النصوص، وإنما ذكر فيه المبادئ وفصل فيها، ولكنه سلك في كثير منه طريق القواعد التي وضعها أبو الحسن الأشعري. فلذلك يمكن أن نقول إن هذا العلم ليس له واضع مخصوص، علم العقائد، ولكن أول من وضع له قواعد من أهل السنة هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هو من ذرية أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأشعريين المدحي، وقد كان معتزليا فعرف العلوم العقلية وناور عليها، ثم هداه الله تعالى للخروج من الفتنة والرجوع إلى السنة، فأراد أن يضع قواعد هي بمثابة أصول الفقه التي وضعها الأئمة المجتهدون في الأصول، وهي محاولة كغيرها من المحاولات لا بد أن يكون فيها الصواب والخطأ، لأنها اجتهادات في وضع قواعد مثل القواعد التي وضعها الشافعي في أصول الفقه، كثير منها لا يسلم له، كقول الشافعي أن السنة لا تنسخ بالقرآن مثلا، وأن القرآن لا ينسخ بالسنة لا يسلم له، لكنه قاعدة أصولية اجتهد فيها الشافعيون وراء الاستقراء. وهذه القواعد لا يقصد بها الاحتواء على كل النصوص، وإنما هي معايير تعرض عليها المسائل التي يتكلم الناس فيها، فتكون جامعة لمقتضيات النصوص. وذلك أن المرجع في المناورة إلى القطعيات لا إلى الظنيات، والنصوص القولية يصعب فيها القطع، كما قال الشاطبي في الموافقات قال: القطع في القوليات متعذر، نصوص القولية القطع فيها متعذر. ومثل لذلك قال: من سألك عن الدليل القطعي على وجوب الصلاة ماذا تقول له؟ لو قلت له أقيم الصلاة أو أقيم الصلاة لقال لك: هذا أمر، والأمر يمكن أن يحمل على الوجوب، ويمكن أن يحمل على الندب، ويمكن أن يحمل على الإباحة، وأيضا يشمل هذا الفرض والنفل، ومحتمل للنسخ كذلك والتخصيص والاشتراك. فلو قلت له أي نص آخر ستعرض له هذه الاحتمالات، فيقول: إنما يحصل القطع في القوليات بجمعها حتى يحصل لديك مثل التواتر المعنوي. فقطعك الآن بشجاعة علي وجود حاتم هذا في الأمور الخبرية ليس راجعا إلى نص من الوحي، ما عندك نص أن حاتما جواد ولا أن عليا شجاع بالوحي الذي لا يحتمل شيء، لكن تواتر لديك كثير من القصص والحكايات التي جعلتك تحكم بشجاعة علي وجود حاتم. فكذلك هنا إذا جمعت النصوص التي فيها الأمر بأداء الصلاة كقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمدح بها في قوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذم بخلافها قالوا: لم يكن من المصلين، وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون، وكذلك عقوبة تاركها في النصوص وكونها حدا بين المرء والكفر والشرك من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وغير ذلك، جمعت كل هذه النصوص حصل ذلك القطع بوجوب الصلاة، ولا يكفي نص واحد منها لتحصيل القطع، لذلك لا بد من وضع قواعد هي الأصول. ومنطلق أبي الحسن في وضعه لهذه القواعد أن قال: لا فرق بين آيات العقائد وآيات الأحكام، كل من عند ربنا. آيات الأحكام وضعت لها قواعد هي أصول الفقه، وآيات العقائد ما وضع لها شيء واختصر فيها على السماع والنقل عن التابعين وأتباعهم عن الصحابة، والوارد منها المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير، فيحتاج فيها إلى وضع قواعد كالقواعد الأصولية. ولم يتوسع كثيرا فيما يتعلق بالأمور السمعية المحضة، لأن الإيمان بها يحصل بتواتر النصوص وتواردها، وذلك كأمور الآخرة كلها. فلا توسع كثيرا كذلك في جزئيات ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن كثيرا من مما يتعلق به قطعي كذلك في النصوص من الوحي. فالآيات التي فيها ذم المشركين على عبادة غير الله أو قصده أو دعائه كثيرة جدا تقتضي الجزم والقطع، وليست كذلك مثارا للنقاش في زمانه كثيرا، فإنما حصل التعلق بالأشخاص والأشجار والأحجار بعد زمانه، ولم يكن ذلك معروفا في الصدر الأول، ما عرفه الناس في عصور هذه الأمة الأولى، وإنما عرفوا التشكيك في توحيد الربوبية والخوض في توحيد الأسماء والصفات، فلذلك كثرت القواعد المتعلقة بهذين الجانبين من جوانب الإيمان. فالتشكيك في توحيد الربوبية ناشئ عن ترجمة كلام الإغريق والرومان والفلاسفة عموما، والتشكيك في مجال الأسماء والصفات راجع إلى خوض المعتزلة في هذا الباب، فلهذا اتجه إلى وضع قواعد لهذين الجانبين والتوسع فيهما. قد ألف عدة كتب في هذا الباب، من أهمها كتابه رسالة الثغر، وكذلك كتابه اللمع، وكتابه التقريب، وغيرها. أما الأمور التفصيلية الخبرية فقد توسع في إرادها في كتابه مقالات الإسلاميين، وبالأخص في الجانب الأول والجزء الأول منه، وهو ما يتعلق بالأمور الإجمالية. ثم تكلم في النواحي الكلامية في القسم الثاني منه، وهو القسم الدقيق، مسائل الدقيق. وكذلك في كتابه الآخر الذي هو الإبانة عن أصول الديانة توسع فيها فيما يتعلق بالنقل، لا آيات ولا حديث ولا آثار المتعلقة بمسائل الاعتقاد. ثم جاء بعده أبو منصور الماتريدي فوضع قواعد تختلف عن قواعد أبي الحسن في بعض الجوانب، فلكنه وافقه في أكثرها، والمسائل التي خالفه فيها محصورة. وأراد الانطلاق من المذهب الحنفي فارتبط بأصول الفقه ارتباطا وثيقا، لأنه هو حنفي. ولا شك أن أبا الحسن الأشعري أيضا تأثر بأصول الفقه، لأنه بحث في القياس في العقائد، فقال ما الفرق بين القياس في العبادات والفرق والقياس في الاعتقادات، كل من عند ربنا وليس للمكلف في الأصل اعتماده على العقل في أي شيء. وهذا القياس هو الذي أوصله إلى التأويل في بعض الصفات التي أشكل عليه فهمها، فقاسها على ما استشكل الصحابة فهمه فأولوه كالمعية، معية العامة. ثم جاء بعد أبي منصور البربهاري من الحنابلة فوضع أصول السنة وخالف الأشعرية والماتريدية معا، ورأى أن كثيرا من قواعدهما يساق وراء بعض المذاهب الأخرى كالكلابية أو الكرامية أو غيرها. وفي كتابه بعض التحامل على هذه الطريقة المخالفة له، وكذلك التحامل على الدولة العباسية وأئمتها عموما، قال إن الناس لم يزالوا على مثل واحد حتى ولي الحكم آل فلان أو بنو فلان، يقصد به العباس. فبرز هنا ثلاثة مذاهب لدى أهل السنة: مذهب أبي الحسن الأشعري وقد تمسك به كثير من الشافعية، ومذهب المنصور الماتريدي وقد تمسك به كثير من الحنفية، ومذهب البربهاري وقد تمسك به جمهور الحنابلة، وأصبح فيما بعد لا ينسب إلى البربهاري بل ينسب إلى الحنابلة عموما. وقد وافق الحنابلة في أكثر قواعدهم الذين سبقوا من أهل الحديث الذين كانوا في العقائد لا يذكرون شيئا من القواعد، وإنما ينقلون النصوص فقط. في الواقع أن ابن قدامة رحمه الله هو من المبرزين في المذهب الحنبلي مطلقا في الاعتقاد وفي الفقه، فهو الذي نشر المذهب من الناحية الفقهية في مؤلفاته المتعددة، ومن الناحية العقدية كذلك في لمعة الاعتقاد التي وضع فيها ملخصا لأقوال سابقيه من الحنابلة. ثم جاء بعد هذا عدد من المجددين في كل مذهب من هذه المذاهب، ومع الأسف توسع كثير من أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في المسائل العقلية، حتى خرج كثير منهم بآراء غاية في الانحراف والبعد عن الصواب، كبعض الآراء التي طلع بها الفخر الرازي مثلا ومن وراءه من المتأثرين به. وكذلك حصل لدى بعض أتباع المذهب الحنبلي بعض التعصب الذي أدى لبعض الفتن كفتنة القشيري وكفتنة الخطيب البغدادي الذي منعوه من الدفن فترة، وكذلك أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أغلقوا عليه بابه بالحجارة حتى كاد يموت من عطشه. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فأراد أن يكون مصلحا بين هذه الطوائف، مبينا للصواب لدى كل طائفة وللخطأ لدى كل طائفة، وأقسم في مناظرته على الواسطية أنه من أشد الناس حرصا على جمع الكلمة ونبذ الفرقة، وأن الشاعرة والحنابلة كانوا يدا واحدة حتى جاءت فتنة القشيري، وأنهم قبل فتنة القشيري لم يكن أحد منهم يتميز عن أخيه بالانتساب المذهبي. والمشكلة أن كل داع يتحقق قل أن يجد أنصارا. الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يرضي الحنابلة بما فعل، فلذلك لم يقفوا معه في محنته، لم يقف معه علماءه في محنته، وإنما وقف معه تلامذته فقط، وكذلك كان من سواهم خصوما له في أغلب الأحيان. فيمكن أن يقال إن هؤلاء جميعا يمثلون محطات في علم الاعتقاد. المحطة الأولى محطة أهل الحديث التي ذكرناها، مالك والبخاري ومن ذكرنا. المحطة الثانية محطة الردود التي يمثلها كذلك البخاري والدارمي وأحمد ومن في تلك الطبقة. المحطة الثالثة محطة التقعيد، وبدايتها عند أبي الحسن الأشعري، ثم أبي نصر الماتريدي، ثم البربهاري، ثم من جاء بعده كالبيهقي في كتاب الاعتقاد، وكاللالكائي في كتاب شرح أصول السنة، وكالآجري في الشريعة، وكابن البنائي في كتاب المختار. ثم المحطة الأخرى هي محطة المناورات الداخلية، وبطلها وفارسها شيخ الإسلام ابن تيمية درس في هذا الباب. ويمكن أن تعد محطة أخرى بين ذلك وذلك، وهي محطة الانحراف والسياق وراء الجدل والفلسفة وعلم العلوم العقلية، وهذه فارسها الفخر الرازي. هذه محطات في هذا العلم، علم العقائد. وبعض الناس يسعى لتمييز بين هذا العلم فيفرق بين علم العقائد وعلم التوحيد وعلم الكلام، وهذا التمييز خطأ، لأننا سنذكر في أسماء هذا العلم سبب تسميته بكل واحد منها، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، تسمية علم بأي اسم اتفق الناس عليه. فهذا فيما يتعلق بالوضع. أما نسبته إلى غيره من العلوم فهي بالنسبة لعلم الحديث وكذلك علم التفسير نسبة العموم والخصوص الوجهي، وبالنسبة لغيرهما من علوم الشريعة نسبة العموم والخصوص، أقصد للحديث وعلم التفسير نسبة العموم والخصوص المطلقين، ولغيرهما من علوم الشريعة نسبة العموم والخصوص الوجهي للاشتراك في بعض المسائل وانفراد كل بمسائل مختصة. أما مستمد هذا العلم فالنقل الصحيح والعقل السليم. النقل الصحيح معناه الوحي كتابا أو سنة أو اجتهاد السلف، اجتهادات التابعين وأتباعهم وما روي كذلك من الآثار عن بعض الصحابة، وهذا هو النقل السليم، النقل الصحيح أقصد. والعقل السليم ما يتعلق بالتقييد لذلك وفهمه وجمع نصوصه إذا حصل تعارض بينها، وحمل المتشابه منه على المحكم مطلقا، فيما وقع تشابه أي إشكال وخفاء في الدلالة يحمل على المحكم وهو الواضح الدلالة، وهذا يحتاج فيه إلى عقل وتدبر تفهم، لكن لا بد أن يكون ذلك العقل سليما معناه مستنيرا بنور الوحي والعبادة. أما اسمه فقد أطلق على هذا العلم عدد كبير من الأسماء، فيسمى قديما باسم الإيمان، ولذلك ألف عدد من المؤلفات بهذا الاسم، ويسمى كذلك بعلم السنة، وهذا الاسم الذي اختاره أحمد بن حنبل قد قال فيه حينما سئل عن سفيان ومالك فقال كان مالك إماما في الحديث إماما في السنة، وكان سفيان إماما في الحديث وليس إماما في السنة، يقصد تفصيلات هذا العلم لديه. ولذلك اشتهر أهله في البداية بأهل السنة، لأن هذا العلم يسمى بالسنة، لأن المرجع فيه للتسليم للنصوص السابقة ولما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة. ثم سمي كذلك بالتوحيد، والتوحيد تفعيل، والتفعيل في الأصل من أفعال الصيرورة والجعل، ولا يقصد ذلك، فليس معنى توحيد الله جعله واحدا، بل هو واحد أصلا. وهذا الإطلاق انتهجه البخاري في صحيحه، وابن خزيمة كذلك في كتاب التوحيد، وغيرهما من الذين أطلقوا على هذا العلم التوحيد. كذلك من أسمائه علم الاعتقاد، قد اشتهر هذا الاسم لدى المتأخرين بعلم الاعتقاد وعلم العقيدة. ومن أسمائه كذلك علم الكلام، لأن أكثر مسائله شهرة وخلافا وافتراقا مسألة إثبات التكلم لله سبحانه وتعالى، وهل كلامه صفة من صفاته أو لا، وهل القرآن هل تكلمنا بالقرآن مخلوق صفة من صفاتنا أو لا يقال ذلك لأن القرآن كلام الله. هذه المسائل هي التي كثر البحث فيها كثيرا، فكانت أغلب مسائل هذا العلم وأشهرها. ويمكن أن يسمى العلم كله باسم جزئه، كما يسمى العبد رقبة، وكما تسمى البهيمة رأسا، قالوا رأس من الإبل أو رأس من البقر أو رأس من الغنم، اعتبار جزء من أجزائه هو أهمه. كذلك حكمه قد اختلف فيه، فما يجب عينا منه واجب عينا بالإجماع، المركان الإيمان، ما يشهد به الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف المعلومة من الدين بالضرورة، هذا واجب بالإجماع على كل مسلم. أما ما عدا ذلك وهو التفصيل والتدليل في المسائل فقد اختلف فيه، فقال الطائفة يجب عينا، وهؤلاء قد غلوا في هذا الأمر فالتبس عليهم الواجب العيني من ذلك بالواجب الكفائي، وهذا الالتباس ما زال موجودا إلى الآن، فكثير من الناس يرى أن هذا العلم أفضل العلوم وهو مقدم على غيره منها، وأنه ينبغي أن يشتغل به طلاب العلم قبل غيره، لأنه يلتبس عليهم ما يجب على كل مكلف اعتقاده والتفصيلات الجزئية التي توجد في هذا العلم. ولذلك إذا أخطأ إنسان في مسألة من مسائله أو جهلها جعلوا ذلك أكبر مما لو جهل مسألة من مسائل التفسير أو من مسائل الحديث بفارق عظيم، والواقع أنه علم من هذه العلوم الشرعية ليس أكبرها ولا أصدرها ناحية صدارة. والقول الآخر أنه يجب كفاية، يجب على الأمة أن يكون فيه من يعلمه. القول الرابع أن منه ما يحرم تعلمه أصلا، ومنه ما يجوز، فما يحرم تعلمه ما يوقع في الشبهة دون أن يقدر الإنسان على إجابتها، أو ما لم يكن السلف يعرفونه، أي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهذا القول لا شك كذلك لا يخلو من غلو، لأنه لو كان كل ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عموما لا يحل تعلمه لحرم تعلم الفقه والحديث والتفسير وغيرها. هذا لا قائل به. القول الآخر أنه يستحب تعلم مسائله فقط، وهذا هو خيار ابن رشد من المالكية، قال يستحب لطالب العلم تعلم مسائله التفصيلية ولا تجب، لأنه إنما يجب كفاية ما يؤدي إلى مناورة الكفار ومجادلتهم بالتي هي أحسن ورد الشبهات. أما كثير من المسائل التي الخلاف فيها خلاف داخل الأمة الإسلامية، فالأفضل للناس أن يجهلوها حتى تموت، مثل مسألة الاستطاعة رحمك الله. مسألة الاستطاعة هل تنشأ عند الفعل أو قبله أو بعده أو تبقى أو لا تبقى، وهل هي متدرجة أو متفاوتة؟ ومسألة العرض هل يبقى زمانين أو لا؟ ومسألة الجوهر الفرد وتعلق التكليف به أو تعلق الوجود به، هذه المسائل قال فيها السبكي في آخر كتابه جمع الجوامع بعد أن ذكر مسائل الاعتقاد، قال ومما ينفع علمه ولا يضر سهله، وذكر عددا من المسائل الكلامية مثل قوله أن قال ومما ينفع علمه ولا يضر سهله أن الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، وفي علة احتياجه إليه هل الإمكان أو البقاء هل الحدوث أو الإمكان أو هما معا أو جزء علة أقواله أو الإمكان بشرط الحدوث أو معا أقواله، ومسائل كثيرة من هذا النوع ينفع علمها ولا يضر جهلها. فلذلك قال ابن رشد يستحب فقط تعلم هذه المسائل التفصيلية ولا يجب. وهذا القول محله فيما يخرج منه لا يجب اعتقاده على كل مكلف، فهذا قطعا واجب عينا، ولا ترد به الشبهة ويناور به أهل الإلحاد، فهذا واجب كفاية أيضا قطعا. ثم المسائل الأخرى هي التي تستحب، وعلى هذا لا يمكن أن يطلق حكم واحد على علم العقائد، لا يمكن أن يطلق عليه الحرمة ولا الوجوب العيني ولا الوجوب الكفائي ولا الاستحباب، بل منه ما هو واجب عينا ومنه ما هو واجب كفاية ومنه ما هو مستحب، ومنه أيضا بعض المسائل التي قال بعض أهل العلم حرمة تعلمها. هذه المسائل نظمها محمد مولود رحمه الله في قوله علم العقائد بلا دليل يجب إجماع، وبالدليل هي الفرض عين أو كفاية يجب أو حضر، ولابن رشد الصحيح. ولأولان جريا فيما الشبه يرد، والتفصيل رأي طلبة، تفصيل في مسائل رأي طلبة، تفصيل بين ما هو واجب عينا وما هو واجب كفاية وما هو محرم وما هو مندوب رأي طلبة، أي هو رأي أكثر طلبة العلم مقصود به العلماء. نعم. ثم بعد هذا فضله، ولا شك أن فضل كل علم بحسب فائدته ونتيجته التي تترتب عليه، ولم يرد في فضل هذا العلم نصوص بخصوص توسع في هذا المجال، لكن ورد في القرآن وفي السنة الحظ على التدبر في آيات الله والتفكر في آلائه ونعمه، والآيات المختصة بذلك والبراهين العقلية في خلق السماوات والأرض وغيرها عظيمة جدا، قد أمر الله بالتفكر في خلق الإنسان نفسه وفي أنفسكم وفي خلق السماوات والأرض والجبال والإبل وغيرها، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى الجبال كيف رفعت الجبال كيف أقصد إلى الأرض إلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف سطحت، وكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض، وغير هذا من الآيات الكثيرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في